بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه يطيب لي في هذا المساء المبارك أن أتحدث إلى إخواني في هذا البلد الطيب عمره الله بالعلم والإيمان وطاعة الرحمن، وحفظنا وإياكم من نزغات الشيطان. أن أتحدث إلى إخواني بحديث الإيمان، بحديث القلب إلى القلب، وأن أجلس معكم مجلسا من مجالس الإيمان الذي كان يتسابق إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتنادون إليه، فيقول قائلهم لأخيه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وإننا أيها الإخوة نعيش في زمن طغى حب الدنيا والهوى على القلوب، فصدئت وقست حتى صارت لا تستشعر خوف الله عز وجل ولا تنتعش بذكره ومحبته. طغى حب الدنيا واللهاث خلفها حتى نسى الناس ربهم ولم يبق لهم من العبادات إلا صورها. إخوة الكرام، إن أصل هذا الباب الذي نتحدث فيه آية وحديث. فأما الآية فقول الله عز وجل على لسان عبده ونبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، مناجيا ربه تلك المناجاة العظيمة، يقول فيها: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فحصر عليه الصلاة والسلام النجاة والفلاح والفوز والنفع الحقيقي بمن أتى الله بقلب سليم، ومن لا فلا. من لم يأتي الله تعالى بقلب سليم فلا نجاة ولا فلاح، بحسب حال ذلكم القلب من الموت أو المرض والضعف. وقد عرف ابن القيم رحمه الله تعالى القلب السليم بقوله: هو كل قلب سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. وأما الحديث فقطعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. لذلك كان لابد لنا أيها الإخوة الكرام من العناية بقلوبنا، وأن نتعاهدها بين آونة وأخرى، وأن نخرج دغلها، وأن ننقيها وأن نطهرها وأن نصفيها مما يعلق بها من الشوائب. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح لا ينظر إلى صورنا ولا ينظر إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا. فهنيئا لك أيها العبد الذي يرى الله منك قلبا سليما، قلبا نقيا، قلبا طاهرا. إخوة الكرام، لقد اختلفت مذاهب الناس في هذا الباب، أعني باب العناية بالعبادات القلبية. فمن الناس من شغل بالظواهر واعتنى بإصلاح الشعائر الظاهرة وأهمل القلوب، من الناس من اعتنى بإصلاح ظاهر حاله وسمته وهيئته وحافظ على ما يبدو منه من السنن والآداب والسلوك، وضيع العناية بما بين جنبيه. وعلى النقيض من هؤلاء قوم صرفوا همهم وجهدهم إلى العناية بالقلوب وأحوالها ومقاماتها ومراتبها، وضيعوا علم الشرع اعتنوا بعلم الباطن كما يقولون، وضيعوا ما سموه علم الظاهر وتنقصوه وأزروا به. فتجدهم يعتنون بأحوال القلوب، ولكنهم على جانب عظيم من الجهل بشريعة الله عز وجل. وصنف ثالث وهو أسوأ المراتب، من ضيع هذا وذاك، فلا هو يهتم بقلبه فيصلح فساده، ولا هو يهتم بدينه وشريعة ربه فيتعلمها ويفقهها ويصلح حاله بناء على علمه ذاك. وهذا أدنى المراتب والعياذ بالله، وعليهم يتنزل قول الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، أولئك هم الغافلون. هذه هي الغفلة المطبقة التي تنسحب على كثير ممن يأكل ويشرب وينام ويقوم وينكح ويبيع ويشتري. هذا حال كثير من الناس من غير المسلمين، وربما لحق بعض أهل الإسلام شيء من ذلك. وأما الحال الوسط، وأما حال أهل الإيمان، وأما حال سلف هذه الأمة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو العناية بالظاهر والباطن، إذ أن دين الإسلام ليس ظاهرا فقط ولا باطنا فقط، بل هو باطن تظهر آثاره على الظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ولما سأله جبريل عليه السلام عن أمور الإيمان العظام، ذلكم الحديث حديث جبريل الطويل الذي ابتعث الله تعالى به أفضل رسول ملكي إلى أفضل رسول بشري، ابتعث به جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد النبيين، ليسأله عن أمور عظام. سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة وأمراتها. ففسر صلى الله عليه وسلم الإسلام بالشرائع الظاهرة، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. هذا أيها الإخوة إذا ورد ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد، فإن الإسلام يتجه إلى الأعمال الظاهرة والإيمان يتجه إلى الأعمال الباطنة. وأما إذا ذكر كل منهما على انفراد فإن كل منهما يعني الدين كله، كما يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا قال أهل العلم في ضابط الفرق بين الإسلام والإيمان: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي إذا اجتمع في نص واحد افترق معناهما. فصار الإسلام يعني الأعمال الظاهرة، والإيمان يعني الأعمال الباطنة. وإذا افترق اجتمع، أي إذا افترق كل ورد في نص مستقل، فإن الإسلام يعني الدين كله والإيمان يعني الدين كله، فيجتمعان في معنى واحد. وأمر العبادات القلبية أيها الإخوة أمر عظيم يجب البدء به، لأنه المنطلق والأساس. وحقيقة العبادات القلبية وأهميتها ينبئ عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم، هذه حقيقة الدين الذي نتدين لله سبحانه وتعالى به، ونتقرب إليه، ونتميز به على سائر ملل الكفر وطوائف البدع والشرك. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فأثبت رحمه الله تعالى في هذا الكلام ما كان عليه سلف الأمة من اعتقادهم أن عمل القلب جزء من مسمى الإيمان. فالقلب أيها الإخوة ليس له مجرد الاعتقاد، بل له قول وعمل. فقول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب هو ما يتحرك به القلب من النية والإخلاص والمحبة والخوف والشوق ونحو ذلك من العبادات القلبية. ففرق بين اعتقاد القلب وبين عمله. وحديثنا في هذه الليلة سوف يتعلق بعمل القلب الذي هو أحد شعب الإيمان. ومما يدل على أن عمل القلب من شعب الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 من الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله دليل على أن قول اللسان جزء من مسمى الإيمان، وقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق دليل على أن عمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان، وقوله والحياء 10 من الإيمان دليل على أن عمل القلب جزء من الإيمان، لأن الحياء من أعمال القلوب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وإن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. ولعله بذلك يشير إلى بعض أهل البدع الذين يزعمون أنهم بلغوا درجة تجاوزوا فيها الاجتهاد والعبادة من سائر الفرق الغالية الضالة. إننا أيها الإخوة بحاجة ماسة إلى أن نصلح قلوبنا. إن كثيرا من مشاكلنا الإيمانية والاجتماعية راجعة إلى فساد في القلوب، وإلى موات في القلوب، وإلى دغل خالط القلوب. ولم يصلح أمر سلف هذه الأمة إلا بأن صلحت قلوبهم. ما أحوجنا أيها الإخوة أن نفتش عن قلوبنا. هذا القلب الذي يخفق بين جنبيك يجب أن يكون أكبر همك وأعظم شغلك العناية بتنقيته وتصفيته. ولهذا لا يتم بلوغ مراتب الإيمان العلى إلا بأمرين، لا يتم لنا أيها الإخوة أن نصلح قلوبنا إلا بأمرين. الأمر الأول وهو الأعظم: العلم بالله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته. فإن القلب كما في الأثر بيت الله في العبد، أي أن القلب مستودع العلم بالله سبحانه وتعالى. فأعظم سبب لحصول مقامات الإيمان ولجريان العبادات القلبية على وجهها وسيرتها أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته. وأما الأمر الثاني فهو أن ينقى ذلكم القلب من الشرك ومن الجهل ومن الهوى ومن حب الدنيا ومن الشحناء والبغضاء. لا بد من هذين الأمرين معا. إن العلم بالله سبحانه وتعالى لا يستقر في القلب ولا يتمكن حتى يتم إخراج الدغل والدخن الذي يعلق بالقلب من الشوائب المختلفة. ومن أعظم ذلك الشرك بالله عز وجل، فإن الشرك كما قال الله عز وجل ظلم عظيم، فيجب على العبد أن يطهر قلبه من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. يجب على العبد ألا يبقي في قلبه تعلقا بمخلوق، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، وأنه لا يجوز أن يصرف نوعا من أنواع العبادة، سواء كانت عبادة قلبية أو كانت عبادة بدنية أو كانت عبادة لسانية أو كانت عبادة مالية، لا يجوز أن يصرفها لغير الله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فلا بد من الإخلاص لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يجب أيضا أيها الإخوة أن ينقي العبد قلبه من الهوى، فإن الهوى يعمي ويصم، إن الهوى وحب الدنيا إذا تملك القلب لم يبقى لحب الله وخشيته مكان، صار مزاحما لها، كما قال ربنا عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى يكون شريكا لله عز وجل في قلب العبد، فلا بد للعبد أن يخلص قلبه من الهوى، ولا بد للعبد أيضا أن يخلص قلبه من حب الدنيا. ولهذا كما جاء في صحيح البخاري أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قدم بمال من البحرين جزية أو خراج، فتسامع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم أبي عبيدة، فبكروا في صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينصرف إلى بيته تعرضوا له، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، قالوا نعم يا رسول الله، قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم أيها الإخوة، حينما تنفتح الدنيا وتكثر الأموال وتتعلق بها النفوس تقع الشحناء ويقع الهوى وتقع البغضاء، هذا أمر معلوم في حياة البشر. فإذا بسطت الدنيا للناس أقبلوا عليها وتلذذوا بها وصرفوا عن الله عز وجل وعبادته. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة وقال كيف أنتم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت له صحفة ورفعت عنه صحفة، أنتم يومئذ خير أم اليوم؟ قالوا بل نحن يومئذ يا رسول الله خير، يعني يريدون رضوان الله عليهم أنهم يتفرغون لطاعة الله وعبادته وينشغلون عن الصفق في الأسواق وطلب الرزق ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم اليوم خير. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وجدنا خير عيشنا في الصبر، قال وجدنا خير عيشنا في الصبر. لذلك أيها الإخوة نلاحظ في هذه الأزمان المتأخرة لما فتح الله تعالى علينا من أبواب الدنيا ما فتح، وخدمتنا أبناء الأمم وساح المال وكثر وفاض في أيدي الناس، ونجد أيها الإخوة آثار هذا الترف في المجتمعات. قل العباد، قل الزهاد، قل الذين كانوا يترنمون بكتاب الله في المساجد، قل الذين كانوا يتهجدون الليالي ويكابدون طولها، زهدوا بعبادة ربهم، قل الذكر وكثرت مزامير الشيطان وكثرت أسباب الفتن، وصار الناس يبحثون عن الملهيات والمشغلات يملة ويسرة من الأرض ومن السماء. هذا من آثار حب الدنيا. أيضا أيها الإخوة لا يمكن لقلوبنا أن تشتغل بالأعمال القلبية وبالعبادات القلبية وفيها شيء من الشحناء والبغضاء، وهذا داء وبيل وشر مستطير، فإن الغلة إذا تمكن في القلب أشغلت. إذا بلي الإنسان بالحسد والبغضاء والغل والشحناء فإن حب الله تعالى وخوفه وخشيته يخرج من الجانب الآخر، لأن القلب يصبح مشغولا، يصبح مليئا، لا يستطيع أن يشتغل بأمرين في آن واحد. ولهذا تأملوا بارك الله فيكم، لا يمكن للنبتة أن تنبت إلا بسببين. السبب الأول أن يغذوها الماء والسماد الطيب، والأمر الثاني أن تزال عنها العوائق التي تحول بينها وبين نموها ونباتها من الأحجار والشوك وغير ذلك. كذلك القلب لا يمكن أن يعمل عمله الصحيح إلا بأن يغذيه ماء الإيمان وغذاء القرآن، وأيضا لا بد أن يتخلص من الشوائب والعوالق التي تحول بينه وبين عمله الصحيح، ومن أعظم ذلك الشحناء والبغضاء. ولهذا فإني أدعو نفسي وإخواني الكرام أن نحرص على سلامة قلوبنا، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وألسنتهم للمؤمنين. أقول يجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على سلامة قلوبنا وألسنتنا، وألا نبيت وفي قلوبنا غل على أحد من المسلمين، فإن الخاسر الحقيقي في هذا الأمر هو الذي يحمل الغل في قلبه والحقد، لأنه يتأدى به ويتألم منه، ولا يصيب قرينه الذي ظلمه أو اعتدى عليه شيء من ذلك. ففي الحقيقة هو الخاسر الحقيقي، وأعظم خسارة أن هذا الشعور حال بينه وبين محبة الله تعالى، حال بينه وبين اشتغال قلبه فيما خلق من أجله. هذه المقدمة أيها الإخوة مقدمة مهمة لكي نكون مهيئين حقا وصدقا لإشغال قلوبنا لما خلقت من أجله، وهي الأعمال القلبية الصالحة. وقد علمنا بارك الله فيكم أن الأعمال القلبية هي أساس الأعمال البدنية، وأن الأعمال الباطنة هي منطلق الأعمال الظاهرة. فإذا صلح قلب الإنسان وامتلأ بروح الإيمان خفت نفسه إلى الطاعات وسهلت عليه العبادات وصار لا يشبع منها أبدا. أما إذا كان القلب جافا يابسا صلدا قاسيا فما أثقل العبادات عليه، وما أشق الطاعات عليه، وما أسرعه إلى الكسل والتهاون، وما أسرعه إلى المعاصي والفسق وأسبابه. بعد ذلك أيها الإخوة أقول لنعلم جميعا أن العبادات القلبية أصولها وأمهاتها ثلاث، أصول العبادات القلبية وأمهاتها ثلاث، وهي المحبة والخوف والرجاء. هذه الأمور الثلاثة هي التي توالت نصوص الكتاب والسنة وكلام الصادقين من سلف هذه الأمة على العناية بها والدعوة إليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحت عنوان قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته، يا لهذا العنوان. إنما من مؤمن ينبذ قلبه بالإيمان وعنده نهم في العبادة وشوق إلى الله عز وجل فيقرأ هذا العنوان إلا ويجد نفسه ملزما أن يقرأ ما تحته. يقول رحمه الله فنقول اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. إخوة الكرام، هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور العظام، أشبه ما تكون بالصورة التالية: مركبة يركبها الإنسان ويقودها زمام، ويمنعها من الحيدة عن يمنة الطريق أو يساره مانع. فأما تلكم المركبة فهي المحبة، محبة الله عز وجل هي التي يمتطيها العبد ليصل بها إلى الله سبحانه وتعالى، هي التي تحمله وتحفزه إلى السير إلى الله تعالى. وأما الخوف فإنه أشبه ما يكون بقضبان سكة الحديد الذي يحمي هذه المركبة من أن تخرج يمنة أو يسرة وأن تسير على الطريق القاصد. فالخوف من الله عز وجل يردع العبد ويزجره من أن يخرج إلى معاصي الله عز وجل. وأما الرجاء فهو القائد الذي يقود تلك المركبة ويدعوها إلى السير ويحثها إليه. فرجاء المؤمن بالله عز وجل هو الذي يحمله إلى التقدم والسير الحثيث إلى الله، وكلما مل وكل تذكر ما عند الله عز وجل فتاقت نفسه إلى ما عند الله، فهانت عليه الطاعات واجتنب المعاصي. وأول هذه الأمور وأعظمها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: أقواها المحبة. لما كانت المحبة أعظم العبادات القلبية؟ لأن المحبة أيها الإخوة لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة. المحبة يغرسها الله تعالى في قلوب عباده المؤمنين، يعيشون عليها في هذه الحياة الدنيا، فإذا ماتوا وبعثوا بقيت معهم هذه المحبة بل زادت، فإنهم في الجنة تبقى معهم محبة الله تعالى. وأما الخوف فإنه فقط يصاحبهم في هذه الدنيا وفي البرزخ، فإذا ما أووا إلى جنة الله تعالى ودخلوا في دار رضوانه حينئذ ينقطع الخوف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فالخوف ينقطع والمحبة باقية، والرجاء يقف عند وصول المقصود. فالمحبة أيها الإخوة وهي أعظم هذه العبادات القلبية لا يمكن أن نحدها بحد ولا أن نعرفها بتعريف، كما قيل: إن المحبة لا تحد بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، أي أن المحبة أيها الإخوة حالة قلبية يعرفها أهل الإيمان على تفاوت مراتبهم، حلاوة يجدها المحبون في قلوبهم لله سبحانه وتعالى. هذه الحلاوة لا تعبر عنها الكلمات ولا المحاضرات ولا الخطب، بل هي مواجد نفسية يعرفها أهل الإيمان ويتلذذون بها. واعلموا أيها الإخوة أن المحبة من حيث الجملة أنواع، وما نتحدث عنه هو محبة العبادة التي هي محبة السر. هذه المحبة أيها الإخوة محبة فيها خضوع وتذلل وتعظيم للمحبوب، تقتضي امتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا النوع من المحاب لا ينبغي إلا لله عز وجل. فمن صرف محبة السر إلى غير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأعظم الذي لا تطهره ولا النار، يعذب صاحبه به عذابا مؤبدا. فمحبة العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. وهناك أنواع من المحاب تنبثق عن محبة العبادة، وإن كانت ليست عبادة للمحبوب. فمن ذلك المحبة لله وفي الله وبالله. فمن المحبة لله وفي الله وبالله ما يكون لبعض الأشخاص ولبعض الأعمال ولبعض الأزمان ولبعض الأحوال. فمثلا من المحبة في الله محبة الأنبياء ومحبة الصالحين ومحبة الشهداء، هذه محبة لأشخاص، ومن المحبة للأعمال محبة الصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك من الطاعات. ومن المحبة للأزمان محبة الأوقات الفاضلة والأزمنة الشريفة كرمضان وعشر ذي الحجة ونحو ذلك. ومن محبة الأحوال محبة التوكل على الله عز وجل وحسن الظن به والخوف منه وغير ذلك من أنواع الأحوال التي تحصل للمؤمنين. فهذه المحبة فرع عن محبة العبادة، ومحبة من يحب الله تعالى من الأشخاص والأحوال والأزمان ليست محبة شركية، بل هي محبة فرعية عن محبة الله تعالى. وهناك نوع من المحبة، محبة شفقة ورحمة، كمحبة الوالد لولده ومحبة الضعيف والمريض، فهذه محبة طبيعية لا بأس بها وليست محبة شركية، إلا أن تحمل صاحبها على أن يخرج عن طبيعتها فيقدم محبة ذلك الغير على محبة الله عز وجل. وهناك من المحاب الطبيعية محبة الإجلال كمحبة الوالد ومحبة المعلم ومحبة ذوي الرياسة ونحو ذلك، فهذه أيضا محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها العبد، بل هي مطلوبة في بعض الأحوال، إلا أن تخرج عن حدها فحينئذ تكون بحسب ما خرجت إليه. وهناك أيضا أيها الإخوة محبة غريزية كمحبة الطعام والشراب والنكاح واللباس والمركوب وغيرها، فهذه أيضا محبة غريزية ليست محبة شركية، إلا أن تخرج عن الحد الطبيعي. ولنعلم أيها الإخوة أن محبة العبادة أي محبة الله عز وجل محبة تقع من الجانبين كما قال أهل العلم، بل كما قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فالعبد يحب والرب يحب، العبد يحب ربه عز وجل محبة العبادة، والرب يحب أولياءه، يحب عباده الصالحين محبة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه محبة الناس، بل هي محبة تليق به سبحانه. فهذه المحبة تقع كما قال أهل العلم من الجانبين. ولذا قال الله عز وجل أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونعى الله سبحانه وتعالى على المشركين صرفهم المحبة لغيره، بل قل تسويتهم غيره به سبحانه في المحبة، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، ما معنى يحبونهم كحب الله؟ معناها أي يحبونهم كما يحبون الله، بمعنى أن المشركين يحبون الله عز وجل، لكنهم يحبون أولئك الأنداد محبة كمحبة الله. ولهذا كانت هذه الآية دليل على شرك المحبة، وإن كان قبل قال بعض أهل العلم أن في توجيه هذه الآية أن معناها يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ولكن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن أولئك المشركين يحبون الله محبة، يحبون أندادهم محبة كمحبة الله عز وجل، فلا يجوز أن يسوى بين الأنداد وبين الله عز وجل في المحبة، بل لله عز وجل المحبة الخالصة. ولهذا قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد يورد مورد ويقول قائل: كيف يقال والذين آمنوا أشد حبا لله مع أنه لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء؟ لأن كلمة أشد كما تعلمون أو كما يعلم بعضكم على صيغة أفعل التفضيل، والتفضيل يكون بين فاضل ومفضول، فيقال إن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين وإن كان أحدهما خال منه تماما. إخوة الكرام، ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل؟ كيف يقوم في قلوبنا تحقيق محبة الله تعالى وإحياء تلك القلوب بهذه العبادة الجليلة؟ لا ريب أن كل مؤمن يتمنى أن ينبض قلبه بمحبة الله، بل أقول لا ريب أن كل مؤمن عنده من محبة الله مقدار، ولا يتصور بحال من الأحوال أن يخلو قلب المؤمن من محبة الله عز وجل. لا يمكن أن يخلو قلب المؤمن من محبة الله عز وجل، وإنما الأمر في تفاوت هذه المحبة ونسبتها في القلب. وبما أن المحبة خصلة من خصال الإيمان، ونحن نعلم في معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فلنعلم إذن أن المحبة تزيد وأن المحبة تنقص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان: أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا سبب أيها الإخوة، وهو كثرة ذكر الله. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الإنسان إذا لهج بذكر أحد فإن محبته تزيد في قلبه، ولهذا حث الله سبحانه وتعالى على كثرة ذكره، وحث نبيه صلى الله عليه وسلم على كثرة الذكر وأوصى به، وأختار من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليتكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ما هذا السؤال؟ وما هذا العرض المغري؟ ماذا بعد ذلك؟ قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، يعني أنبئنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله أيها الإخوة خير من هذه الأمور كلها، خير من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن نلقى عدونا فنضرب أعناقهم ويضرب أعناقنا، وأرفع في الدرجات وأزكى عند المليك. فكثرة ذكر الله عز وجل تورث محبته. ثم قال شيخ الإسلام: والثاني مطالعة آلائه ونعمائه. قال الله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا. نعم، هذا هو المحرك الثاني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مطالعة آلاء الله ونعمائه. فإن القلوب أيها الإخوة مجبولة على حب من أحسن إليه، القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، ولهذا لو أحسن إليك أحد واحد من الخلق، قضى لك حاجة، صنع لك صنيعا، فإنك تجد في قلبك اتجاها إليه ومحبة له وتقديرا له. فكيف والله سبحانه وتعالى هو المنعم الأول، وبيده الخير كله، وبيده الخير كله، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا استعرض العبد نعم الله تعالى عليه وأجالها في خاطره ورددها في ذهنه، فإن ذلك يوجب له محبة الله عز وجل. يكفي يا عبد الله أن تتذكر نعمة الله عز وجل عليك بالإيمان، يكفي أن تذكر أنه في الساعة التي خرجت فيها إلى هذه الدنيا خرج آلاف من البشر في بلاد غير بلاد المسلمين قد سبق لهم من الله السوء والعياذ بالله، وشاء الله أن يكونوا كفارا وسبق لك من الله الحسنى. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لو تأملت يا عبد الله في هذه النعمة فقط لطار قلبك فرحا أن هيأك الله وأوجدك في بلاد تسمع فيها صوت الأذان، وبين والدين مسلمين حنيفين بعيدا عن الشرك والبدعة، بعيدا عن المعاصي والفسق والفجور. هذه النعمة بحد ذاتها إذا أمررتها على قلبك وتمليتها فإن ذلك يوجد عندك باعثا عظيما في محبة الله عز وجل. ولا يدرك في ذلك، لم يحصل لك ذلك بجدك وجهدك، ولا ورثته سالفا عن سالف، وإنما هو محض فضل الله عليك. ولهذا امتن الله تعالى على عباده المؤمنين فقال: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ثم أتبع ذلك بقوله: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فتذكر يا عبد الله، إياك ثم إياك أن يتسلل إلى قلبك شيء من الغرور أو شيء من الإدلال على ربك ومولاك، أن وجدت نفسك على شيء من العبادة أو على شيء من العلم أو على شيء من الإنفاق أو غير ذلك من خصال الإيمان. إياك أن يحملك ذلك على الإدلال على الله عز وجل وعلى الغرور. واعلم أن هذا محض فضل الله عليك، وأنه لا يد لك فيه إلا بتوفيق الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة، نضيف إلى ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من أسباب تحصيل المحبة أمورا أخرى، من ذلك قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. فهذه هي ثمرة القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن قرأ القرآن بتدبر وتمعن وتمل وفهم فإن ذلك يورث في قلبه محبة الله عز وجل. أيضا من أسباب تحصيل محبة الله تعالى التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا من أسباب تحصيل محبة الله عز وجل إيثار محابه على محاب النفس، فإن هذا العمل يعطي محبة الله في القلب قوة مضاعفة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حينما تتعارض في قلبك محبة الله مع محبة من محاب الدنيا، فتضرب بمحبة الدنيا عرض الحائط وتقدم عليها محبة الله، فإن الله سبحانه وتعالى يورثك محبة مضاعفة. وانظر إلى خليل الرحمن في الأولين إبراهيم عليه السلام، يأمره الله تعالى بذبح فلدة كبده ووحيده ووليده بعد أن بلغ معه السعي، وهي أعظم سن يشتاق فيها الأب لابنه. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا لها من حالة ويا له من موقف في قلب إبراهيم، يرى رؤى كأنه يذبح ابنه، ورؤى الأنبياء حق. فحينئذ يقول الله عز وجل: فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم. إخوة الكرام، لا تظنوا أن الأمر مر هينا سهلا، لقد قام في قلب إبراهيم عليه السلام من المعاناة ومن الألم والحسرة شيء عظيم، لكنه قدم محبة الله ومراضيه على محبة نفسه وما تميل إليه. والله سبحانه وتعالى لا يريد من العبد أن يتعذب وأن يتألم، وإنما يريد الله أن يبتليه فقط. ولهذا لما حصل المقصود وأسلم وتله للجبين، كما تتل الشاه ليمتد حلقها ويسل ذبحها، لما حصل ووصل إلى نقطة الصفر كما يقال، حينئذ حصل المقصود، وأتته البشرى وفداه الله بذبح عظيم. أيضا أيها الإخوة الكرام، من أعظم أسباب تحصيل محبة الله عز وجل الخلوة به سبحانه وقت النزول الإلهي، فقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه بل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، وذلك كل ليلة يحصل هذا. فوقت النزول الإلهي في وقت السحر من أعظم أسباب تحصيل محبة الله عز وجل. أما الخصلة الثانية أيها الإخوة من خصال الإيمان ومن أمهات العبادات القلبية فهو الخوف، الخوف من الله عز وجل. والخوف حقيقته اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، هذه حقيقة الخوف، اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، وقيل إنه هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. ولنعلم أيها الإخوة أن منزلة الخوف من أعظم منازل الدين ومن أعظم أوصاف المؤمنين ومن أفضل مقامات الإسلام، ولهذا جعله الله شرطا في الإيمان، فقال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكما نعلم أن هذا التعبير أو أن هذه الجملة جملة شرطية، إن كنتم مؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى واصفا حال عباده المؤمنين: يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فلنعلم أيها الإخوة الكرام أن الخوف من أعظم منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا بد أن يكون في القلب من خوف الله عز وجل قدرا. وكلما ازداد الإنسان واستكثر من خوف الله عز وجل كان ذلك أعلى وأرفع في درجته. لكن ينبغي أن نعلم أيضا أن العبد لا يحتاج من خوف الله سبحانه وتعالى إلا ما يحول بينه وبين معصيته، وما زاد فلا حاجة له به، كما قال شيخ الإسلام وغيره أن العبد لا يحتاج من خوف الله عز وجل إلا ما يزجره عن معاصيه، فإذا حصل ذلك فهو المقصود. إذا حصل لك يا عبد الله من خوف الله ما يحول بينك وبين الوقوع في معاصيه فهذا يكفي، لأنه إن زاد عن ذلك قد يكون سببا في تكدير العيش وقلق النفس واضطرابها. ونحن نعلم بارك الله فيكم أن القلق والحزن ليس مقصودا للشارع، بل المقصود نقيضه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أبى الله إلا أن يكون الفرح قرين الإيمان. الفرح قرين الإيمان والحزن قرين الكفر، لكن العبد قد يبتلى بلاء دنيويا بالحزن يكون من جنس المصائب التي تصيبه من الآفات في نفسه وماله وبدنه وغير ذلك، فإذا أصابه الحزن فهو مصيبة من المصائب عليه أن يدافعها وأن يخفف منها ما استطاع. وليس الحزن عبادة كما يظن بعض المبتدعة، كلا، فالحزن ليس مقصودا للشارع بل المقصود عكسه. ولهذا نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن، فقال: ولا تحزن عليهم، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فينبغي للمؤمن أن يفرح بفضل الله ورحمته. أقول عودا على الكلام عن الخوف: إننا بحاجة أيها الإخوة، لا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الصوارف والهواتف والملهيات والمشغلات وجواذب الدنيا، نحن بحاجة إلى الخوف، وأن نقيم في قلوبنا حاجزا ومانعا يكون بيننا وبين معاصي الله عز وجل. وكما قلنا في أمر المحبة نقول في أمر الخوف، فإن الخوف أنواع، فهناك خوف العبادة وهو خوف السر، وذلك أن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كخوف المشركين من الأصنام، وخوف بعض الناس من الجن خوفا يخرج بهم عن الحد، وكخوف بعض المشركين ممن ينتسبون إلى الإسلام من السحرة والمشعوذين، وخوفهم ممن يزعمونهم أولياء وغير ذلك. هذا الخوف خوف شركي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وفسر ذلك المفسرون بأن الرجل كان ينزل في الوادي إذا كان في سفر فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهذا الخوف أيها الإخوة خوف شرك، فلا يجوز للمسلم أن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. على أن هناك أيها الإخوة نوع من الخوف هو خوف طبيعي لا يؤاخذ الإنسان عليه، ولكنه قد يكون مخلا بالمروءة والأخلاق، كالخوف من العدو والسبع والمرض ونحو ذلك مما له سبب ظاهر، فهذا لا بأس به، لا بأس أن يخاف الإنسان من العدو ومن السبع الضار ومن مرض مخوف، هذا أمر طبيعي ما دام له سبب ظاهر، وإنما يكون مذموما حينما يكون مبنيا على الوهم والظن الذي لا أصل له. فهذا الخوف في أصله مباح، بل إن الله سبحانه وتعالى جعله سببا لحفظ النفس، ولهذا قال الله تعالى عن عبده ونبيه موسى: فخرج منها خائفا يترقب. هناك أيضا أيها الإخوة من أنواع الخوف خوف مناف للتوحيد الواجب، وإن كان لا ينافي أصل التوحيد، وهو ترك ما يجب عليه من الأوامر وارتكاب ما يحرم عليه من المناهي خوفا من الناس. من ذلك أن يقعد به الخوف عن الجهاد في سبيل الله المتعين عليه، فهذا وإن كان لا يفسد عليه أصل الدين وأصل الإيمان ولا يخرجه عن الملة، لكنه خوف مناف للإيمان الواجب يؤاخذ عليه، وكخوف بعض الناس من إظهار شعائر الإسلام واستحيائه من الفساق والعصاة، فهذا أيضا خوف مناف للإيمان الواجب، فعلى العبد المؤمن أن يتجنبه وأن يدافعه وأن يكون قويا في ذات الله، قويا في دين الله عز وجل، لا يحول بينه وبين عمل الطاعات وترك المعاصي هذا الخوف المذموم. أثنى الله سبحانه وتعالى على طائفة من عباده فقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة ونحن نتحدث عن الخوف أن من أعظم مصادر الخوف لا سيما الخوف الوهمي الشيطان، ولهذا قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. والمعنى باتفاق المفسرين معنى يخوف أولياءه أي يخوفكم بأولياء، أي يخوفكم بأولياء، أي أن الشيطان يرعد ويبرق ويرغي ويزبد بأوليائه الذين هم أعداء الله من الكفار والفساق ليخوف بهم المؤمنين، فقال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني. ومن تخويف الشيطان أيها الإخوة ما يلقيه في القلوب من الوساوس والظنون الكاذبة والخطرات الرديئة مما يزعج العبد المؤمن، فلا ينبغي للمؤمن الحازم اللبيب أن يصغي لهذه المخاوف ولا أن يستجيب لها. ومن ذلك الطيرة، الطيرة بعض الناس يتطير ويتشائم حينما يرى أمرا من الأمور، نعم قد يقع ذلك في القلب، لكن المذموم أن يستجيب العبد له وأن يقعد به ذلك عما أراد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما منا أحد إلا ويقع في قلبه شيء من التطير ولكن الله يذهبه بالتوكل. فمن الناس من إذا هم بسفر ورأى منظرا سيئا لا يعجبه أو سمع خبرا يعني لا يحسن
ينصرف عن سفره تشاؤما، أو حينما يهم بدخول شأن من الشؤون، عمل من الأعمال، فيحدث حادث معين يقول هذا شؤم ويدع ما أقبل عليه. لا ريب أن هذا من تخويف الشيطان. ولنعلم أيها الإخوة أن الخوف من الله ثمرة للعلم به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد قال الله عز وجل قبل ذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنهم إنما خشوا الله سبحانه وتعالى بسبب ما وقع في قلوبهم من العلم به سبحانه وتعالى. ولهذا بارك الله فيكم، ما هو الفرق بين الخوف والخشية؟ الخشية كما قال ابن القيم أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. وهناك فرق آخر، وهو أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. قد يكون الخوف بسبب ضعف الخائف لا من قوة المخوف، أما الخشية فإنها لا تبنى إلا على عظمة المخشي. أيضا بارك الله فيكم، مما نختم به حديثنا من أمهات العبادات القلبية منزلة الرجاء. هذه المنزلة منزلة عظيمة من منازل الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون، يعني الذين يدعونهم أولئك المشركين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نجد هنا أن الله سبحانه وتعالى قرن بين الخوف والرجاء، فما هو الأليق بالإنسان؟ ما هو الأليق به؟ أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجاء؟ لنعلم أيها الإخوة أن الخوف والرجاء كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كجناحي الطائر. الخوف والرجاء كجناحي الطائر، ولا يجوز أن يكون أحد جناحي الطائر أكبر من الآخر، فإنه إن كان أحدهما أكبر من الآخر فإن الطائر يجنح ويميل. فينبغي أن يكون الخوف والرجاء في الأحوال العادية متساويات، كما قال الله عز وجل عن هؤلاء الخلص من المؤمنين: يرجون رحمته ويخافون عذابه. فيوازن العبد بين الخوف والرجاء، لكن في أحوال معينة لا بد للعبد المؤمن الفطن اللبيب أن يعادل بين الأمرين، وأن يرجح وأن يزيد في كفة أحدهما على الآخر. كيف ذلك؟ إذا أقبلت الدنيا عليك وانبسطت لك وتفتحت لك، ومن الله عز وجل عليك بالمال والبنين والخدم والحشم وغير ذلك، وتيسرت أمورك، فينبغي أن تغلب جانب الخوف، لأن من طبيعة النفس إذا انبسطت لها الدنيا ونالت ما تمنت أن تنساق خلف الشهوات والهوى. فلا بد أن يردها الإنسان إلى حد السواء بأن يثقل كفة الخوف. كذلك بالمقابل، إذا ادلهمت الأمور وعظمت الخطوب وحصل للإنسان شيء من الضيق، فينبغي أن يغلب جانب الرجاء، لأن العبد أيها الإخوة إذا عظمت عليه المصائب والخطوب فإن نفسه تضيق، وقد يتسلل إلى نفسه اليأس والقنوط. والقنوط والعياذ بالله من كبائر الذنوب، بل قد يبلغ بصاحبه حد الكفر. فحينئذ عليه أن يعادل المعادلة ويوازن كفتي الميزان بأن يثقل جانب الرجاء بالله عز وجل، فبهذا يحصل التوازن النفسي المطلوب. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا عظم حال الرجاء، قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
و
ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة الرجاء فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا الأمر أيها الإخوة أمر عظيم، وهو حسن الظن بالله وصدق الرجاء به. فإن كثيرا من الناس في قلبه لوثة، في قلبه سوء ظن بالله في قدره وفي شرعه، ويجب على العبد أن يطهر قلبه من ذلك. على العبد أن يحسن الظن بربه، فإن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. ولهذا جاء في صحيح مسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فلا بد للعبد من رجاء الله عز وجل، فإن هذا الرجاء يبرد عليه ما يجد من وهج الخوف، فيتعاوران ويكون الإنسان في حال سواء، فتخف نفسه إلى الطاعات وترتجع عن المعاصي. إخوة الكرام، عودا على بدء، أقول لا بد لنا أن نفتش عن قلوبنا وأن نصلح فسادها وأن نسعى في إحياء مواتها، وأن لا نستسلم لما يلقيه الشيطان عليها من الأكدار، وأن نصفيها وأن ننقيها. قلوبنا أيها الإخوة أثمن شيء فينا. القلب هو مستودع في العبد، وهو أشرف ما فيك، فلا يجوز أن تضع في أشرف ما فيك أسوأ ما فيك. إذا كان عندك حلي وجواهر، إذا كان عندك نقود ووثائق، أين تضعها في بيتك؟ أتضعها في سلة المهملات؟ أتضعها في صناديق المطبخ؟ أتضعها في برميل الزبالة؟ كلا، كل ذلك لا يفعله عاقل، وإنما يضعها الإنسان في الصناديق المحكمة ذات الأقيام الغالية. فكذلك يا أخي، يجب أن تضع في قلبك محبة الله عز وجل وخوفه ورجاءه والإخلاص له وغير ذلك من الأمور، وأن تطهر قلبك، وأن لا تضع فيه شيء من هذه الزبالات والنفايات من الشرك والبدعة ومن الغل والحسد والبغضاء. فحينئذ أبشر وأمل ما يسرك، فستعيش سعيدا وتموت حميدا، وتبعث إن شاء الله على الملة والفطرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح نياتنا وأن يصلح أعمالنا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمة القيمة. والآن نبقى مع بعض أسئلتكم واستفساراتكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل وجود الغل في القلب يزيل الإيمان بالكلية؟ ثم كيف يزيل المرء المسلم ما في قلبه
من حقد أو غل أو حسد؟ أثابكم الله.
وجود الغل في القلب أنواع، فإذا كان ذلكم الغل متعلقا، أو تلكم البغضاء متعلقا بالله سبحانه وتعالى أو بنبيه صلى الله عليه وسلم أو بأصحابه رضوان الله عليهم، فإن ذلك يخرجه عن الإيمان. فإن المحبة شرط في الإيمان، ولا يتصور أن يكون مؤمن في قلبه شيء ضد المحبة لله عز وجل أو لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأما في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقع بأهل البدع من الرافضة وغيرهم شيء من الغل تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرجهم إلى الكفر وقد يخرجهم إلى البدعة المغلظة بحسب ما يقترن بذلك من الاعتقادات الأخرى. وأما سائر أنواع الغل الأخرى مما يقع بين المؤمنين فإنها لا تخرج عن الإيمان بالكلية، ولكنها تنقص الإيمان، تنافي الإيمان الواجب ولكنها لا تذهب أصل الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فدل على أنهم في الدنيا كان يقع في نفوسهم شيء من الغل، ولذلك يوم القيامة ينزع، ويكون ذلك بعد عبور الصراط، فإنه بعد أن يعبر المؤمنون الصراط يحبسون أو يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فينقون من الغل والشحناء ويقتص لبعضهم من بعض حتى يكون دخولهم الجنة على أكمل صورة، على أكمل صورة ظاهرة وباطنة، باطنة بتخليصهم من الغل والحسد والبغضاء واقتصاص بعضهم من بعض، وظاهرة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم على طول آدم 60 ذراعا في السماء، في جمال يوسف وقد أوتي شطر الحسن، في عمر عيسى 33 سنة، على خلق محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة على أكمل صورة. وأما الشق الثاني من السؤال وهو كيف يذهب الإنسان الغل من صدره، فإن أعظم سبب لذلك هو أن يبادر العبد بإخراج ذلك الغل من حين وقوعه فيه، وأن لا يدعه في قلبه ينمو ويكبر وتغوص جذوره في قلبه فيشق انتزاعه. ولهذا لما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خصومة وتلاحيا في أمر من الأمور وذهب كل منهما مغضبا إلى بيته، بادر عمر رضي الله عنه فجاء إلى أبي بكر يطرق عليه بابه يريد أن يستسمح منه، فوجد أبا بكر قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج ما في نفسه وما في قلبه. فلما أقبل عمر وأبو بكر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فخشي أبو بكر أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر شيئا، فقال: يا رسول الله أنا والله أظلم، خشية أن يقول صلى الله عليه وسلم في عمر شيئا. فالشاهد أيها الإخوة مبادرة عمر رضي الله عنه إلى إخراج هذا الدغل من قلبه. فأوصي نفسي وإخواني إذا جرى لأي واحد منا شيء من الأشياء أو موقف من المواقف أن يبادر بالتصفية، وكما قيل: العتاب صابون القلوب. وقد يكون الإنسان نشأ هذا الغل في قلبه بناء على ظن أو شبهة، وقد يكون مخطئا في ظنه ذلك، أما إن تركها تنمو وتكبر وتمتد فإنه قد يشق اقتلاعها بعد ذلك. أيضا مما يذهب الغل من القلب أن يستغفر الإنسان ويدعو لأخيه ذاك، فإنه إذا دعا له واستغفر له في ظهر الغيب أذهب الله عز وجل عنه هذا الذي يجد. ومن ذلك أيضا أن يذكر فضل سلامة القلب، وكلكم أو معظمكم يعلم قصة ذلكم الرجل الذي طلع على النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية، في كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فلما كان 3 الثلاث تبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى بيته، فلما وصل بيته قال: إنه كان بيني وبين أبي ملاحة، وإني حلفت ألا أبيت عنده 3، وإنما أراد رضي الله عنه أن يطلع على عمله ظن أنه من أهل العبادة وأهل الاجتهاد، فبقي عنده 3 ليال. قال: فلم أرى عليه كثير عمل، ورآه إذا تعار من الليل ذكر الله سبحانه وتعالى. فلما انقضت هذه 3 أخبره خبر النبي صلى الله عليه وسلم وبشره ببشارته، فقال له الرجل: والله يا أخي ما هو إلا ما ترى. فلما أراد أن ينصرف دعاه فقال: ما ذاك؟ قال: أما إني لا أبيت وفي قلبي غل على مؤمن. فقال: هذه التي بلغت بك ما بلغت. فليتذكر الإنسان هذه المعاني، عل الله عز وجل أن يذهب عنه ما يجد.
يقول السائل: أرجو توضيح معنى محبة السر مرة أخرى وجزاك الله خيرا.
محبة السر وخوف السر المقصود بها محبة العبادة، أي لماذا سميت السر؟ لأنه أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فهذه المحبة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، وهي محبة معها خضوع وتذلل وتعظيم لذلك المحبوب. هذه المحبة لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل، محبة لا يمثل لها بأنواع المحبة الدنيوية، محبة العبادة، هذه هي محبة السر، ونقول مثل ذلك في خوف السر.
يقول السائل: تكلمتم عن العبادات القلبية حفظكم الله، فيا حبذا توجزون للأخوة الحضور وخاصة الشباب كلمة حول خطورة الرياء وما أثره على العبادة.
الحديث أيها الإخوة عن الرياء يطول، ولكنني أكتفي بقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن الرياء مشتق من المراءة، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بأن قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهذا رياء. وقريب منه السمعة، السمعة وهي أن يسمع الناس بعمله، فالرياء خطير محبط للأعمال، لكنه يختلف تأثيره على الأعمال. فإن كان في أصل العمل، يعني بدأ الرياء من أصل العمل، فهو محبط له من أصله، كإنسان أنشأ صلاة ليرائي بها فلان وعلان، فصلاته باطلة من أصلها، لم تنعقد لله، وقد يصل به ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقد يطرأ الرياء على العمل في أثنائه، يعني يعقد الإنسان العبادة خالصة لله عز وجل، ثم في أثناء ذلك يطرأ عليه. فها هنا تفصيل، هنا تفصيل: إن كانت هذه العبادة مكونة من أجزاء لا ينبني بعضها على بعض، كأن يكون الإنسان مثلا أراد أن يتصدق بمئة ريال فأخرجها عشرة عشرة، أخرج المرة الأولى والثانية والثالثة خالصة لله، ثم طرأ عليه الرياء فيما بعد ذلك، فإن هذه العبادة لا ينبني بعضها على بعض، وإن كانت كل المئة زكاة أو صدقة فالثلاث الأولى مقبولة وما خلطه الرياء مردود. أما إن كانت العبادة مما ينبني بعضها على بعض ولا تتجزأ، لا يصح آخرها إلا بأولها ولا يصح أولها إلا بآخرها، كالصلاة مثلا، فهذا أيضا فيه تفصيل. وذلك أنه إن طرأ عليه هذا الشعور ودافعه وجاهده فهذا لا يضر، لا يضر، لأن مثله مثل المجاهد كالذي يجاهد الوساوس والخطرات. وأما إن استرسل معه واطمأن إليه فهذا يبطل العبادة كلها أولها، العبادة كلها أولها وآخرة، لأنها عبادة ينبني بعضها على بعض. فأحذر نفسي وإخواني من خطر الرياء، وأدعوهم إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتذكر ما أعد الله تعالى لعباده المخلصين، وما توعد به المرائين: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به.
يقول السائل: ما هي الأسباب التي تجعل الرب جل وعلا يحب عبده؟
يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، فمن أراد محبة الله عز وجل فليتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، ليتبع ولا يبتدع، ليتبع ولا يبتدع، فإن اقتصاد في اتباع خير من اجتهاد في ابتداع.
يقول السائل: هل العبادات القلبية محصورة في هذه الثلاث؟ وهل محبة الصالحين محبة لله؟
العبادات القلبية ليست محصورة في هذه الثلاث كما بينا في صدر هذه المحاضرة، وإنما هذه الثلاث هي أمهات العبادات القلبية، وهناك عبادات قلبية شريفة سوى هذه، مثل التوكل، ومثل حسن الظن بالله عز وجل، ومثل الإخلاص لله تعالى والأنس به والشوق إليه، ونحو ذلك مما يتحرك به القلب طلبا لله عز وجل. ومحبة الصالحين محبة لله أو محبة في الله عز وجل، فهي عبادة قلبية فرع عن محبة الله، لأن هذا الإنسان ما أحب هؤلاء الصالحين لأنهم فلان وعلان، وإنما أحبهم لأنهم مطيعين لله سبحانه وتعالى متبعين لأمره.
يقول السائل: أنا شاب أحب فتاة وأريد خطبتها، لكن الحب الذي صرفته من أجلها يجعلني أطيل الفكر بها إلى درجة أني أفكر بها في الصلاة، وأعاني من ذلك معاناة عظيمة، فما هو توجيهكم؟
توجيهنا أولا هو أن تتم خطبتك وأن تتزوج هذه الفتاة ليذهب عنك ما تجد، ولكن قبل ذلك عليك أن تجاهد نفسك وألا تدمن التفكير في هذه القضية، وأن تشغل نفسك، لأن إدمانك التفكير في هذا الأمر يزيده اشتعالا، ودوام تفكيرك لا يعجل بحصول مطلوبك، فعليك أن تنشغل بالأسباب العملية الداعية إلى حصول ما تريد. وأحذرك أيها الأخ من أن تفرط في هذا النوع من الحب، لأن هذا النوع من الحب قد ينتقل من كونه محبة طبيعية كحالك الآن، محبة غريزية طبيعية تكون لدى سائر البشر، لكنه في بعض الأحوال قد يخرج عن الحد الطبيعي، وقد يصل إلى درجات يخشى بها على دين صاحبها، فإن من الناس من يبلغ به التعلق بمحبوبه درجة العشق والوله والهيام، فيصرفه ذلك عن طاعة الله عز وجل، ويصبح عبدا لذلك المحبوب. وللعشاق في هذا أحوال يطول ذكرها، فإياك أن تضع قدميك على هذه المزالق الخطرة، وبادر بارك الله فيك في السعي في إتمام خطبتك ونكاحك، كتب الله لنا ولك التوفيق.
يقول السائل: ما هو القلب السليم، وكيف نجمع بين القلب السليم والتعامل مع أهل المعاصي كعدم إساءة الظن بهم؟
القلب السليم ليس من شرطه ولازمه أن لا يبغض الإنسان أهل المعاصي وأن لا يسيء الظن بمن يستحق إساءة الظن، كلا، وإنما ذكرنا حدا وتعريفا للقلب السليم كما حده ابن القيم رحمه الله حسبك به، فقال: القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله، هذا هو القلب السليم. ومن لازم ذلك أن يكون ذلك القلب سليما للمؤمنين، لا يسيء الظن بالمؤمنين، بل يحسن الظن بعباد الله عز وجل، ولا يعمل بالشكوك والشبهات. أما ما يجده في قلبه من غيظ وبغض للمعاصي وأهلها فهذا يؤجر عليه، هذا يؤجر عليه، لأن هذا بغض في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لكن هذا البغض لا ينبغي أن يكون بغضا فقط، بل ينبغي أن يتحول هذا البغض إلى طاقة بناءة، إلى أن يحملك على أن تناصح هذا العاصي وهذا الفاسق، وأن تدعوه إلى طاعة الله عز وجل، وتحذره من عواقب معصيته لربه.
تقول الأخت السائلة: يمضي الشهر والشهران وأنا لم أرى بعض أقاربي، ولكن ليس بيننا شحناء، إنما هو انشغال في هذه الدنيا، فهل علي ذنب؟
صلة الرحم كما يعلم الجميع أمر قد دعت إليه الشريعة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وفي صحيح البخاري لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش واستجارت بالله عز وجل، فقال الله عز وجل: لا أصلن من وصلك ولا أقطعن من قاطعك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قاطع. وللصلة أنواع، فالصلة تكون بالقول وتكون بالفعل. تكون الصلة بالقول بأن يحسن الإنسان القول ويتلطف في العبارة ويسأل ويتفقد أحوال أقاربه، وتكون بالفعل بالزيارة وبالهدية وبالنفقة وغير ذلك. فلا يكفي أن لا يكون بين الإنسان وأقاربه الشحناء، كلا، هذا لم يصل، بل الأمر أكثر من ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل أن تصل من وصلك، أن تصل من قطعك، أما من يصل من وصله فإنه مكافئ، والواصل حقا هو من يصل من قطعه. فهذا الحال الذي وصفت هذه الأخت السائلة ليس صلة رحم، ليس صلة رحم، بل هو فقط مجرد ذهاب شحناء، وهذا هو الأصل، ويجب أن تضم إلى ذلك صلة الرحم التي أمر الله تعالى بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أنا رجل عندي شيء يخالجني في قلبي، فهل هذا وسواس؟ وما تعريفه، وما تعريف الوسواس؟
نعم، هذا وسواس. فلقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال مثل ما قلت. قال يا ابن عباس: ما شيء أجده في قلبي؟ فقال ابن عباس: ما هو؟ فقال: والله لا أحدثك به. عجيب، يعني سائل يسأل عن أمر يأبى أن يتحدث به. فضحك ابن عباس من ذلك وقال: ما نجا منه أحد. قال: ما نجا منه أحد. ثم قرأ قول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أوحينا إليك. ولنعلم أيها الإخوة أن أمثال هذه الخطرات التي يشير إليها السائل مما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى أو شرعه أو قدره أو أنبيائه أو نحو ذلك، أن هذا إلقاء من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقد جاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. وفي رواية أنهم قالوا: ما لو أن يخر أحدنا من السماء كان أحب إليه من أن يتكلم به. وفي رواية أنهم قالوا: ما لو أن يكون أحدنا حممة، أي فحمة، أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله، أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك صريف الإيمان، أو قال: ذاك محو الإيمان. كبر النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا، وحمد الله عز وجل أن رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، حيث لم ينال من المؤمنين شيئا من الإغواء والإضلال العملي، ولم ينل منهم إلا مجرد الوسوسة التي يلقيها في قلوبهم. وقال: أو قد وجدتموه؟ كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع ويتحرى أن يقع ذلك لأحد من أصحابه. وفي بعض روايات الحديث أنه قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية أنه قال: فليقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان أو ذاك محض الإيمان، ليس معناه أن الوسوسة ذاتها، أن الوسوسة ذاتها هي صريح الإيمان أو هي محض الإيمان، وإنما استعظامهم وانزعاجهم وقلقهم من هذا الذي يجدونه دليل على صراحة الإيمان في قلوبهم، ودليل على وجود الإيمان في قلوبهم. فأقول لهذا السائل: لا تنزعج يا أخي، واستقبل الأمر بهدوء وسل الله أن يعافيك منه، واعلم أن هذا من الشيطان، فاجتهد في الاستعاذة بالله عز وجل منه، واعلم إن شاء الله أنه لا يضرك ما دمت تستعيذ بالله عز وجل منه.
تقول الأخت السائلة: ما رأيك، هل الخوف من بعض الأشخاص على الأولاد يدخل في الشرك؟ تقول: ما رأيك، هل الخوف من بعض الأشخاص على الأولاد يدخل في الشرك؟
لا بد من النظر في سبب الخوف، فإن كان سببا ظاهرا فنعم لا بأس من الخوف، كأن تخاف على ولدها من مخالطة من هو أكبر منه سنا، أو من مخالطة رفاق السوء، أو مثلا من ذهابه إلى مكان موحش، فهذا خوف طبيعي له سببه فلا بأس بذلك. وأما أن كان لغير سبب مما يكثر التوهم فيه عند الناس فهذا خوف مذموم ليس خوفا طبيعيا. يرد الابن عن طاعة الله، خوفها من أمر يحول بين الولد وبين طاعة من طاعات الله هذا خوف مذموم، إلا أن يكون له سبب، كان تكون غير مطمئنة إلى مثلا الاحتياطات أو الأسباب التي جعلت لهذا الأمر الذي فيه طاعة الله عز وجل. أما إن كان غير ذلك فلا، مثلا أم تمنع ابنها من الذهاب إلى حلقة القرآن أو من المشاركة في أمر من أمور الخير، هذا خوف مذموم ليس خوفا مخرجا عن الملة، ولكنه خوف ينافي المروءة والأخلاق ويحول بين ذلك الابن وبين ما يصلح حاله. ولعل السائلة والله أعلم تقصد الخوف مثلا من العين، فإن كان هذا الخوف له ما يبرره، كان تخشى مثلا أن تقع عليه عين إنسان عائن مشهور بذلك، فهذا لا بأس به لأن السبب ظاهر. أما إن كان لعموم الحياة فلا يمكنها أن تضع ابنها في زجاجة وتمنع عنه اللمس، لا يمكن أن يعيش هكذا، بل إنها قد تقيده وتحجره بهذه الطريقة. أما إن وجد سبب ظاهر فحينئذ لا بأس بذلك.
هذا السؤال قبل الأخير يقول: ما الفرق بين القلب والعقل، وهل التفكر في ذات الله ومخلوقاته في القلب أم في العقل؟ وإذا فسد فكر الشخص هل يفسد قلبه؟
يظهر أن هذه القضية قضية عني بها الفلاسفة والمتكلمون، لكننا نجد في النصوص القرآنية وفي النصوص النبوية تعليق المدح والذم والثواب والعقاب وغير ذلك بالقلب، والظاهر والله أعلم أن العقل أداة، أن العقل أداة وجارحة من الجوارح، يعني هو أداة التفكير والقلب هو الذي يوجهه، القلب هو الموجه والعقل أداة. نعم.
السؤال الأخير ويقول: ما هو أفضل مرجع تنصحون به حول هذا الموضوع الأعمال القلبية، سواء كان كتابا أو شريطا، وجزاكم الله خيرا؟
يا أخوتي الكرام، أعظم مرجع لإصلاح القلوب هو كتاب الله عز وجل، فإننا أحيانا ننخدع ونغر ونطيل الطريق، فنذهب نبحث يمنة ويسرة عما قال فلان وعلان من البشر والناس، ونزهد بما حواه كتاب الله عز وجل. يجب أن تتجه الهمم إلى قراءة كتاب الله عز وجل وتدبره، فمنه يستقى العلم النافع والعمل الصالح. يجب على العبد قبل أن يفكر في قراءة كتاب فلان وعلان ممن كتبوا في هذه الأمور وهدوا ووفقوا، أن يقرأ كتاب الله، لأنه هو حجة الله للأول على الأولين والآخرين. وتأملوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بين أيديهم شيء من هذه المراجع، لا من المطولات ولا من الشروحات ولا من المختصرات، لم يكن عندهم إلا كتاب الله عز وجل يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينه، فكان لهم هدى ونورا وشفاء لما في الصدور. فأنا أدعو إخواني وأخواتي إلى أن نطلب العلم أصلا وقصدا من منابعه الأولى، من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.